أسعد سيدتنا المعصومة صلوات الله وسلامه عليها أن نحن في جوارها الشريف بمصابها في جدها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة على محمد وآل محمد.
كان الحديث في هذا المعنى أن
سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ليس له من معادل. لأن حقيقته المقدسة حقيقة فنت في ذات الله سبحانه وتعالى، وحقيقة منسوسة في ذاته. ودائما عند هذا المعنى، عند معنى عدم الإسراف في قتل أهل الأرض ما لو ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صادق العطرة في بعض الروايات التي أوردتها في ليلة البارحة ولا يسرف في القتل، أنه لم يكن يصنع شيئا حتى يكون مسرفا في القتل، لأنه لو قتل أهل الأرض بدم سيد الشهداء ما كان ذلك شرفا. ما بين ذلك جملة من الروايات المروية عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشرت أيضا بمطار حديثي إلى ما ورد في زيارة الناحية المقدسة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويقابل جده سيد الشهداء، فلئن أخرته الظهور وعاقني عن نصرك للمخدوج ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأن تبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما تهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاختيار. وقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاختيار يشير إلى هذا المعنى، أن لوعة سيد الشهداء باقية في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد ظهوره الشريف وحتى بعد تطهير الأرض، حتى أموت إلى الموت بلوعة المصاب ووسط الاختيار. إذا ما المراد من السعي الذي ذكر في الروايات الشريفة وبالطبع نحن انتهينا عند هذه النقطة؟ المراد من معنى السعي إذا كان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يموت بلوعة المصاب وغصة الاختيار كما في زيارة الناحية، ولأجل هذا لا بد أن نلقي نظرة ولو إجمالية حتى ما يسمح به الوقت، نظرة إجمالية زيارات مروية في أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص سيد الشهداء، والتي تتحدث عن هذا المعنى، عن معنى الثقل وعن معنى الفراغ. في زيارة مروية في جامع زيارة شيخنا ابن خولوي رضي الله تعالى عنه، زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيها ضمنت الأرض ومن عليها الخطاب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومن عليكم. لما اكثر الثارات الثارة لغة العرب تأتي بمعنى الذهب وتأتي بمعنى الذهب وتأتي أيضا إذا كانت مقارنة للذهب ضمنت الأرض ومن عليها لما اكثر الثارات الثارة معطوفة على الذهب إذا جاءت معطوفة على الذهب تأتي بمعنى الأدب الذي يحصل في نفوس أولياء مقتول ما يحمله أولياء المقتول من ألم من أذى مصيبة في نفوسهم بسبب قتل وليهم فلا نعلم. العبارة الشريفة من الديار المقدسة المروية عن من صلاة وحفظ صلوات الله وسلم عليه ومن الأرض ومن عليها دمت وصار أرضي ابن رسول الله. أقف وقفة سريعة بحسب ما يكتب المقام في بيان معنى هذا الضمان للدار وإن المعنى بشكل موجز لأنه توجد في العالم الأخرى أيضا يشير إلى هذا الصوت يأتي بيان ما تلاقى ضمنت الأرض ومن عليها ضمن الأرض هنا ضمنت الأرض ومن عليها دمت وصارت ضمنت الأرض ذاك أي تكفلت بذلك فكيف تتكفل الأرض بالذهب سيد الشهداء تكفل الأرض بالذهب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه يأتي على وجهك من خلال تتبع كلمات هذه العصمة صلوات الله عليه. الوجه الأول تتفل الأرض تتفل لبيت العصمة صلوات الله عليه هو أن تحمس الأرض بركاتها وهذا معنى واضح في كلمات زيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه واضح فيما ورد في الروايات التي تحدثت عن حضور إمام زماننا صلوات الله وسلامه. أما في كلمات زيد الشهداء فعلى سبيل المثال ما جاء في خطبته الثالث في يوم عاشوراء قبل بدء الكتاب سيد الشهداء خطب الخطبة الأولى ثم خطب الخطبة الثانية والمعروفة بالخطبة الاستشهادية التي استشهدهم فيها على نفسه الشريفة وعلى نسبه وعلى لباسه وفرسه خطبة المعروفة خطبة الاستشهاد. من جملة ما جاءت في هذه الخطبة بصيغة الدعاء اللهم احبس عنهم قعر السماء وابعث عليهم سنين كسنين يوسف وسنين يوسف معناها واضح من حزبة الغرق وأرحلت احبس عنهم قطر السماء وابعد عليهم سنين كسنين يوسف وسلط عليهم غلاما خفيف يسقيهم كأسا مصفرا غلاما خفيف بحسب المعروف بين العلماء ومن المحدثين يعني في الحجاج بن يوسف الثقفي فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وابعث عليهم سنين كسنين يوسف وهو الجدب وهو المحن وهو حرص الأرض لبركاته. كذلك في دعائه الذي دعا به صلوات الله عليه حينما برز علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه فالمذكور في كتب المقاتل
بعث إليهم أشبه الناس رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتغل إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنحه بركات الأرض، اللهم فامنحه بركات الأرض، وفرقه تفريقا، وعزقه تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تعطي الولاد عنهم أبدا. فامنحه بركات الأرض. أريد الشريعة هنا بكلام صلوات الله وسلامه عليه، وبعد عليهم سنين كسنين يوسف، وامنعهم بركات الأرض، فضمنت الأرض ومن عليها دمت وتراب، ضمن الأرض. لتعرفي ايش ماذا حديثي بهذا المعنى. ولذلك نجد في رواياتنا أن الأرض بعد تطهيرها في زمن الإمام الحجة تخرج خلوصها وتخرج بركاتها، وهذا المعنى يتناسب مع الإشارات التي أشير إليها في كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، أن الأرض تخرج كنوزها، أن الأرض تخرج بركاتها. هذا هو الإمام زماننا صلوات الله وسلامه. إخراج هذه البركات، إخراج الأرض لهذه الكنوز المكنوزة فيها، إخراج الأرض وبركاتها، إخراج الأرض بنعمها بفضائلها، إنما يأتي ذلك موافقا للزمان الذي يظهر فيه إمامنا صلوات الله وسلامه. وبالنتيجة هذا قانون تقويمي ليس في رواياتنا الشريفة، هناك تناسق ترافق بين التقويم والتشريع، ليس في رواياتنا الشريفة أنه إقامة حد من إمام عادل في الأرض أفضل من الأرض من مطر 40 قطعة. المعنى ورد في رواياتنا إقامة حد من إمام عادل أفضل للأرض من مطر 40 قطعة. من إقامة العدل النتيجة إذا ما ظهر إمام زمان وأزاح الظلم في رتبة من الرتب عن سيد في مقام من المقام. لا قبل قليل ذكرت كلامه الشريف حتى أردت بنوع الانتصار وقصة الاختيار، تموت إمامنا ولوعة النصار في قلبه حتى أموت بلوعة النصار وقصة الاختيار، إنما في مقام من المقامات يكون أخبث. هذا المعنى الأول، ضمان الأرض لدمي ولثاني سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. أما المعنى الثاني، ضمنك الأرض دمك ودارك يا ابن رسول الله، الأرض ومن عليها. المعنى الثاني لضمان دمي وثاني سيد الشهداء بالنظر إلى القوانين التكوينية وإلى السنة الإلهية الحاكمة لهذا. فللظلم الذي جرى على سيد الشهداء ولنهضة سيد الشهداء والتي لأجلها بكت الأرض دما، ما من حجر يرفع في شرق الأرض أو في غربها في يوم عاشوراء ويوم الذي استشهد فيه سيد الشهداء كما في الروايات الشريفة، إلا وكان الدم العبيد تحت ذلك الحجر. وهذا المعنى ورد كثير في روايات في بيت العصر صلوات الله عليه. هذه الظلام التي جرت على سيد الشهداء عليه افضل الصلاه والسلام، وهذه النهضه التي نهض بها ابو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في وجه محض الباطل، وكانت نهضته الشريفه محض الحق، وكانت نهضته الشريفه محض الهدى ومحض الرشاد ومحض الخير لكل الانسان بشكل عام. الذين كانوا يعيشون في عصره او الذين جاءوا في العصور من قبله والى يومنا هذا والى يوم القيامه، فهذا الدم الذي طل في ارض كربلاء والذي طل على اساسه تلك النيه الطاهره الذي طل فيه هذا الذي يخرج والذي سفح على رمضانك رمضان لا بد أن يحكي نتائجه، لا بد أن تخرج زبدة المخض الطاهرة من هذا الدم. فضمان الأرض لدمه وذره يكون بهذا المعنى من القوانين الحاكمة في هذا العالم، أن السنة الجارية نتيجتها أن النصر وأن الثار وأن الهدف الذي من أجله كل دم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يتحقق على أرجاء هذه المصيبة وعلى وجه هذه المصيبة. ضمنة الأرض ومن عليها ذلك وثارها، هذا بالنسبة لضمان الأرض بشكل إجمالي الأمن والأمان. أما من عليها كيف ضمن دام وثارها؟ من عليها إما المراد هنا أصلا واضح معنى من كما واضح لديكم من تشار فيها إلى العرب الدوات العرب، ومن عليها إما المراد الصالحون وإما المراد الطالحون. ضمنة الأرض ومن عليها دمك وثارك يا ابن رسول، فإما المراد الصالحون من عليها وإما الطالحون. إذا كان الصالحون المراد من هذه الكلمة من عليها يعني أن الصالحين أولئك الذين تعلقت قلوبهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه واصطلت قلوبهم بالجلوة الحسينية المقدسة، هؤلاء بحكم إيمانهم، هؤلاء بحكم عقيدتهم، عقيدتهم هي التي تولي عليهم أن يعطوا ضمانا سواء كان هذا الضمان لسانيا أو قلبيا، حقيقة الضمان قلوبي، أن يعطوا ضمانا للأخذ بجلوة سيد الشهداء. والأخذ بثلاث سيد الشهداء طبعا يوم في حياة الإنسان قد تكون قولية في بعض الأحيان، وقد تكون فعلية في بعض الأحيان، وقد تكون حالية في بعض الأحيان. وليس الكلام الآن عن مراتب وصور أخذ الثساب بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه، وإنما نحن نحاول أن نلقي نظرة سريعة على ما جاء في زيارات سيد الشهداء بخصوص الحديث عن ذهره لكي نفهم مع الاتفاق، لان هذا المطلب يرتبط بحديثنا الذي تقدم في الليلتين الماضيتين بخصوص معنى الوتر المغتور في السماوات والارض والذي هو عنوان مخصوص لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فاما الصالحون فالصالحون ضمانهم لأخذ دعم سيد الشهداء، ضمانهم للثأر لدعم سيد الشهداء، هذا ضمان مفروض في القلوب، هذا ضمان الفطرة الناطقة في ذواتهم، هذا إذا كان المراد ومن عليها الصالحون. فيذكر الصالحون هنا بهذا التخصيص ولا يشار إلى الطالحين، لأن الطالحين بأجمعهم يكونون في امتداد أعداء سيد الشهداء، سواء الذين باشروا عمله والذين رضوا بذلك. ولذلك اذا احتملنا المعنى الثاني في هذه العبارة ومن عليها ان المراد منهم هو الطالحون، فالطالحون هم الاكثرية في هذا، مراد من الطالحين هنا انهم يضمنون ثأر سيد الشهداء، يعني ان ثأر سيد الشهداء في اعناقهم. ولذلك هذا المعنى واضح في جوارات سيد الشهداء، اللعن يرتب في الزيارة على أمة قتلت وعلى أمة أسرجت وعلى أمة ألجمت وعلى أمة تعبت وعلى أمة تهيئت وعلى أمة أعدت واستعدت، هذا اللعن الوارد في الزيارة على الأمم بحسب أفعالها، هناك أمة أعدت واستعدت، هناك تهيئت وتعبت، هناك أسرجت وأسرجت، هناك قاتلت وقتلت، هناك أمة سمعت ورأيت، هذا اللعن ينصب على كل هذه الأمم على كل هذه الطوائف من أي باب؟ من باب أن الطالحين في الأرض قد اشتركوا في هذا النحو، ولذلك الرواية الشريفة التي يذكرها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن عبد السلام الحامر عن إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عبد السلام يسأل إمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول يا ابن رسول الله ما تقول في حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام؟ أي حديث ورد عن الإمام الصادق؟ أن الإمام الفتح صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر يقتل ذرائي قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بفعال أبائه. الإمام الرضا يقول هذا حديث صحيح وهو كذلك. قال يا رسول الله وقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال صدق الله في كل أقواله، وهذا القول صحيح أيضا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما يقتل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ذراري قتلة الحسين كما يقول إمامنا الرضا لأنهم رضوا بأفعال آبائهم ولأنهم يفتخرون بأفعال آبائهم. ثم يبين له هذه الحقيقة، يقول لو أن رجلا قتل في المشرق ورجل في المغرب سمع بذلك ورضي به، فهذا الذي سمع بذلك ورضي به يكون شريكا للقتل. وهذا المعنى واضح في رواياتنا أنه المقتول بشكل عام أي مقتول في يوم القيامة في الدنيا يقتله واحد، في يوم القيامة يحشر المقتول وقتلته كثير، قتلته كثير. لماذا؟ الذي سمع فرضي به، الذي سمع ففرح بذلك، الذي سمع فتشفى، الذي كان بإمكانه أن يدفع عن القاتل، أن يدفع عن المقتول، يدفع عن القاتل، وما فعل ذلك. وهؤلاء كلهم يحشرون في فترة المقتول. فالإمام يبين هذا الفكرة، يقول إنما يقول صادق الحجر صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام يقتل ذراري قتلة سيد الشهداء بفعال آبائهم لأنهم يرضون بهذا، لأنهم راضون بهذا. وإلا حتى لو كان الإنسان من ذراري قتلة سيد الشهداء ويتبرع منهم لا يعتد إليه. النظار ليس من جهة النسب، بس القضية النظر فيها إلى جنب عشائري وإلى جنب قبلي. النظار إلى الرضا وعدم الرضا، ومن نتيجة الراضي بالفعل يعني الأنفس أنه المزاج إلى أن يشارك. أليس القلوت في الجنة والقلوت في النار على أي أساس؟ ليس على أساس النية. لما يسألون شنو صلوات الله وسلامه عليه يسألونه لماذا خلد أهل الجنة في الجنة؟ ولماذا خلد أهل النار في النار؟ النتيجة الإنسان هذا الذي دخل الجنة أطاع الله في 70 سنة في 50 سنة في الدنيا، وهذا الذي عصى الله فدخل النار عصى في 50 سنة. لماذا لا يبقى 50 سنة في النار وهذا يبقى 50 سنة في الجنة؟ لماذا هذا يخلد في النار وهذا يخلد في الجنة؟ الإمام يقول إنما خلدوا بنواياهم وبنياتهم. هذا الذي دخل الجنة صحيح أنه عمر 70 سنة في الدنيا، لكنه في نيته لو بقي خالدا في الدنيا يرضى على الله. وهذا الذي دخل النار صحيح أنه عمر 70 سنة في الدنيا، لكنه في نيته لو بقي خالدا في الدنيا يرضى على الله. فإنما خلد هؤلاء في الجنة بنية وخلد هؤلاء في النار بنية. وميزان الأعمال نتيجة النوايا، وهذا المعنى واضح عنه. هذه معاني من البديهيات التي لا تحتاج إلى تفصيل. ولذلك هذا المعنى الذي يأتي في زيارة الأوراق المضمل عن العصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت، شاهدته في بعض النسخ جاهدت أو جاهدت بالنتيجة يعني ما شبهت القتال. اللهم من العصابة التي جاهدت أو جاهدت على نصفة الأضراء، جاهدت أو جاهدت بالنتيجة يعني التي باشرت وفي كامل الزيارة. اللهم من العصابة التي قاربت في بعض النسخ التي حمرت بالنتيجة سواء حمرت قاتلت جاهدت أو جاهدت. المعنى واضح، جاهدت يعني بمجرد القتل. اللهم لعن العصابة التي التي جرت وشايعة يعني أيدت الأرض وشايعة وبايعة يعني وبايعة الذين قتلوا سيد الشهداء وتابعت يعني الأم الآتية الذين جاءوا بعد ذلك. نفس الكلام في نفس المقطع ونفس المقطع هذا الذي اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعي آخر تابعي له يعني الذي يأتي في الأجيال القادمة. نفس المقطع من الديار الشريف اللهم لعن أول ظالم وآخر تابعي آخر تابعي له. ولذلك في بعض الروايات آخر تابعي الإمام الصادق يصير إلى بعض المصادق آخر تابع يعني الذي يمنع الخمس الذي يمنع الخمس بالنتيجة لازم تصير في دار زيد الشهداء يعني يصير إلى بعض المصادق وآخر تابع هذا الذي يمنع الخمس وبالنتيجة الذي يظلم حق أهل البيت ماديا جامعا معنويا داخل في هذا المعنى وآخر تابع والتابع تابع في الأمم التي جاءت بعد ذلك فالطالحون في أعناقنا دم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه الضمان المحفوظ في هذه الفقرة ضمان أن الدم في أعناقنا ويؤخذ من أعناقنا لأنهم راضون بفعل الذين فعلوا ما فعلنا على أي حال الوقت يجري سريعا والمعاني كثيرة فهذا الذي جاء سيارة مروية في الدامل السيارة بإمامنا الصادق ضمنت الأرض ومن عليها دمك وتارك يا ابن رسول الله. في مقطع آخر من نفس هذه الزيارة يأتي كلام خطاب مع السيد الشهداء وأنك تار الله وأنك تار الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك تاره من الأرض إلا بأول. لاحظ المقطع الأول يتحدث عن مقام من مقامات المقطع الأول ماذا قال؟ ضمنت الأرض ومن عليها دمك وتارك يا ابن رسول الله. الأرض ومن عليها وصدق بمن عليها الصالحون أو الطالحون بالنتيجة حتى لو وصل الطالحون من الذي يأخذ الثأر من الطالحون هم الصالحون ضمنت الأرض ومن عليها دمك وتارك الكلام هنا في هذه الفقرة في هذه الجملة وكأن الأرض ضامن والذين على الأرض ضمنوا دم وتارك سيد الشهداء وذلك يكون بقتل قتلته أو بقتل الذين قد رضوا بفعال والثأر هنا بلحاظ قتل الجمع وقتل المشترك مع الجمع بهذا اللحاظ فقط. أما المقطع الثاني من نفس الزيارة الشريفة يتحدث عن كيفية ثانية لأخذ الثأر عن لحاظ ثاني اللحاظ الثاني منظور فيه الذي يباشر أخذ الثأر الذي يباشر بغض النظر عن الأرض ومن عليها. ولذلك ماذا تقول الزيارة؟ وأنك تار الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثاره من الأرض لا يدرك ثاره من بينما المقطع الأول أن الأرض من الأرض لا يدرك ثاره من الأرض إلا بأولياء وأولياء المقتول أهله ولي المقتول هنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه الياس في الآية الشريفة في ليلة البارحة بينت هذا المعنى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا والروايات الواردة أنها مفسرة بسيد الشهداء والإمام الحجة ولي الذي قتل ظلما هنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه. فإن هذا الثأر لاحظوا سيارة ماذا تقول وأنك ثار الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثاره من الأرض يعني هناك دم يدرك ثاره من الأرض وهناك دم لا يدرك ثاره. زيارة عنها تقسم الدماء إلى نحوين هناك دم يدرك ثاره من الأرض يمكن دماء عامة المؤمنين يمكن قد يدرك ثاره أما دم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فهو من الدم الذي لا يدرك ثاره من الأرض إلا لا يدرك، يعني هناك دم يدرك دابا وهناك دم لا يدرك دابا، من الدم الذي لا يدرك داره من الأرض إلا في أخيرك. وهذا مقام من مقامات المقام الأول كان في قتل الفلاق، مقام الثاني من مقامات أخذ الثار، يعني أن الثار لا يتحقق إلا على يد الإمام الحجة. وإن كان هناك على طول تأريخ الشيعة من نهض للمطالبة بفعل البيت كثورة المختار، كما هو في المختار رضوان الله تعالى عليه في المطالبة بفعل البيت، نهض في المختار تدخل في المعنى الأول ضمنة الأرض ومن عليها من المؤمنين الذين يتمكنون من الأخذ بالتهري. أما المعنى الثاني، المعنى الثاني مخصوص بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه، باعتبار أن أولياء المقتول حقيقة منهم وليه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. هذا أيضا في مقام من مقامات أخذ الثار. في زيارة ثانية غير هذه الزيارة، في كامل الزيارة شيخنا ابن قولوين رضوان الله تعالى عليه أيضا الزيارة مفصلة مروية على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. ماذا تقول الزيارة؟ الزيارة الشريفة تقول: وإن الله مدرك بكم ساركم وأنتم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة، وأن الله مدرك بكم ساركم. كلام الأول الأرض ضمنت ومن عليها، كلام الثاني أولياءكم الذين يأخذون بذلك، الكلام الثالث الخطاب بنحو عام مع سيد الشهداء مع الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وأن الله مدرك بكم ثار، إدراك الثار به مدرك بكم ثاركم. يمكن أن نجد مصداقا لهذا المعنى ما جاء ذكورا في روايات الرجعة، ورد في روايات الرجعة أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يرجع ويقتل قتلة غيره. ليش في رواياتنا أن الذين يرجعون في الرجعة بعد ظهور إمام زماننا من محض الإيمان ومن محضه، وأن سيد الشهداء يرجع فيحكم في الأرض كما في الروايات حتى يسقط حاجبا على عينه. روايات تفصلت في مضانها يمكنك أن تراجعها، ليس المحل الآن تفصيل الكلام في كل هذه المصادر. من المصادر الواضحة لهذا المعنى: وإن الله مدرك بكم ثار، إدراك الثار لا بالأرض ولا بمن عليه، وإنما إدراك الثار بنفسهم، مدرك بكم ثاركم وأنتم سادة الشهداء في الدنيا. في مقطع آخر أيضا جاء في زيارات الشريف، وهذه الزيارات التي أنكر منها موجودة في كامل الزيارة من أراد أن يراجعها، باعتبار أن هذا الكتاب من أوثق كتب الطائفة ومن أكثرها اعتبارا في هذا المجال باب الزيارات. جاء أيضا في زيارات صلوات الله وسلامه عليه أن الذي يدرك ثاره هو الله. لاحظوا هذا النظر في هذه الفقرة، في هذه الكلمة نظر باختلاف الحيثيات، ولولا الحيثيات لوطنت الحكم، لولا الاعتبارات واللحاظات كثير من المطالب العقلية تكون باطلة، كثير من المطالب الحكمية تكون باطلة، كثير من المطالب العرفانية والمعارف الإلهية تكون باطل. تفصيل في هذه المعارف العقلية، المعارف الفلسفية، المعارف الإلهية، كثير منها يعتمد على الحيثيات وعلى الاعتبارات وعلى الإحرامات مع حفظ المقامات، مع حفظ المقامات في كل شيء يتحدث عنه. فتلاحظون هذه الفقرات التي ذكرتها كل واحدة ناظرة إلى أثار سيد الشهداء من منظار معين، من لحاظ معين، من اعتبار معين. جاء في زياراته أيضا صلوات الله وسلامه عليه: والله مدرك لكم وتركم ومدرك لكم في الأرض عدوكم، مدرك لكم وتركم. بالنتيجة هو حتى إدراك الله لوجه يعني. إنما هو عن طريق إمام زماننا صلوات الله وسلامه. ليش في الروايات لما قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ضجت الملائكة إلى الله وبكت لمظلومية سيد الشهداء فأراهم نور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قائلا لهم إني أنتقم لهذا بهذا. هذا هو السائر لدم هذا. فلما ورد في الروايات أحبة صلوات الله عليه الأجمعين المنتقم لدم هذا هو هذا يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. لكن هذا الكلام في الزيارة ناظر إلى حيثيات مختلفة، ناظر إلى اعتبارات مختلفة، إلى مقامات متباينة. فجاء في زياراته أيضا والله مدرك لكم وفركم ومدرك لكم في الأرض عدو، يعني هو الذي يدرك لكم الوفر، الذي يدرك لكم السهر. في مقطع آخر أيضا في زياراته الشريفة وأنك سار الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. حتى يستثير لك يعني حتى يأخذ لك الثغر من جميع خلقه. وأنك سار الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. في زيارة أخرى من زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأنك سار الله في الأرض والدور الذي لا يدرك تراثه أحد من أهل الأرض ولا يدركه إلا الله وحده. وأنك سار الله في الأرض والدور الذي لا يدرك تراثه زحله وأنك سار الله في الأرض والدور الذي لا يدرك تراثه أحد من أهل الأرض ولا يدركه إلا الله. الله وحده هو الذي يدرك تراث أبي عبد الله صلوات الله وسلامه. في مقام آخر نجد الحديث في زياراته عن دفع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. الحديث يكون بشكل آخر، الحديث يكون باعتبار آخر، وكأن أخذ عن سيد الشهداء هو أخذ لفعل كل مظلوم على طول التاريخ. فتأتي الزيارة ماذا تقول؟ خطاب مع سيد الشهداء وذكر يدرك عند الله أهل التراث طيبته. أهل التراث يعني الذين ظلموا على طول التاريخ. وذكر يدرك عند الله أهل الكرام طيبتهم. أهل الكرام يعني الذين يطلبون الثغرات، الذين يطلبون دحنا من بطونهم قتل لهم مقتول. كل صاحب مظلومية وصاحب كرم. وذكر يدرك عند الله أهل الكرام طيبتهم أي بواسطة كرم يعني بواسطة أخذ الدحن. ينال الإنسان عند الله حق مظلوميته. كيف ينال الإنسان عند الله حق مظلوميته؟ أن الله يعوضه بالخير. كيف تعوض مظلومية الإنسان عند الله؟ تعوض مظلومية الإنسان عند الله بمعنى إما بنصره في الدنيا على عدوه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يحرك في القتل إنه كان عاصيا. إما أن ينشره في الدنيا وإما أن يعوضه عن مظلوميته في الأرض. فبواسطة سيد بواسطة هذا الباب الأوسع ينال الإنسان طلبته عند الله من أهل الكرم. إما أن ينصر على عدوه بواسطة سيد الشهداء حينما يؤخذ دعوة سيد الشهداء حينئذ ينتشر العدل. وإذا انتشر العدل محيي الظلم عن الرجل. وإذا محيي الظلم حينئذ لا يكون إنسان مغيث. وهذا الذي لم يتمكن من نيل مغيثه في الدنيا الله يعوض مظلوميته في الآخرة. وهذه المحال واضحة في الرواية. وربما حتى هذه المطالب تتبرع الى طلبات الجلالة في مسألة تعريض مفهومية الانسان. وفي مقطع اخر من زياراته ايضا صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا هذا المقطع وذكر يدرك عند الله اهل التراث طريقته. مقطع الاخر ينظر الى منظار اخر الى نقاب اخر وذكر من عباد الله طلبتهم في الدنيا يدركون. وانما يتحقق هذا المعنى حينما يبسط العدل على وجه الله. نتيجة الوقت يجري سريعا كالتبالي ايضا اشير الى مقاطع اخرى لكن اقتصر الكلام انتقل الى فقرة اخرى من حديث. بعد هذه الجولة السريعة في هذه الجمل والعبائر التي اقتطفت من زياراته الشريفة للحديث عن سأره يظهر لنا ان لسأر سيد الشهداء مقامات فمن جهة يمكن ان نقول ان سأر سيد الشهداء لا يمكن ان يؤخذ لانه لا يوجد له معارض. اذا افترضنا ان السأر انما هو ان يكون القاتل معادلا للمقتول وهذا المعنى بيناه في الليل الماضي. ومن جهة ثانية يمكن ان نقول ان سأر سيد الشهداء يؤخذ بلحاظ اخر. بالنتيجة يمكن ان الخص الكلام بهذا المعنى. كل موجود له ذات وله صفات له افعال. مخلوق الانسان باعتبار المخلوق الاشمل له ذات وصفات وافعال. نعم قد تكون بعض المخلوقات لها ذوات ولها صفات افعال ظاهرة غير موجودة فيها. والا كل المخلوقات تسبح هذا التسبيح فعل من افعال. نتيجة ما من شيء في السماء ولا في الارض الا ويسبح بحمد الله. وهذا التسبيح فعل المخلوق. لكن ليس من الافعال الظاهرة. على الحال الموجودات طرا بشكل عام وان كان الحديث الان عن الانسان من لحاظ فلسفي. المخلوق البشري له ذات له صفات له افعال. وبالنتيجة ما في الخالق يظهر في المخلوق. الخالق ايضا له ذات وصفات وافعال. التوحيد في نظر الفلاسفة ينظرون الى التوحيد الذاتي والصفاتي والافعال وهذه التقسيمات المذكورة في محلها ومظانها. المخلوق ايضا له ذات له صفات له افعال. ذاته حقيقته كيانه الوجود. واما صفاته هذه الخصال التي يتخصل بها صفات التي يتصف بها سواء كانت صفات بدنية عارضة او كانت صفات خلقية ترتبط بباطنه النفسي وله افعال يفعلها. وهناك ذات وهناك صفات وهناك افعال. سيد الشهداء بلحاظ الذات اذا قلنا هذا باعتبار اخرين يفهم هكذا ان السعر والقصاص بينت لك معنى قصاص يعني مشابه. قص اثرين يعني سار على نفس الاثر ويقتل هذا قصاصا يعني هذا القاتل مشابهة للمقتول. ولذلك اذا كان القاتل والمقتول رجل وامرأة يقتل الفارق في الدين حين قتل الرجل مثلا. هذا تفصيل المذكور بكتب التفصيل واضح لدي هذا معنى. المقارنة يعني المشابهة المناظرة بين طرفين بين طرف القاتل والمقتول. إذا أردنا أن نفهم معنى معنى القصاص بهذا المعنى العرفي وكأنه أن المقتول يكون معادل للقاتل من هذه الجهة إذا كان النظر بلحاظ الذات فذات سيد الشهداء لا يعادلها معادل. وذات سيد الشهداء في حقيقتها منزه عن التعارض حتى هذه معاني الضرب ومعاني الايذاء. ذاته ليس المظهر الخارجي الجسدي. والا المظهر الخارجي الجسدي لسيد الشهداء كانت فيه من الجراحات اكثر من كل الجراحات التي تعرض لها سائر الشهداء معه في يوم كربلاء. من الجراحات اكثر من 1000 جراحة كانت في بدن سيد الشهداء. هذه الجراحات التي رؤيت في بدنه. وكانت جراحات سيد الشهداء جراحة على جراحة. النتيجة البدني الانساني يتحمل جراحات محدودة المساحة مش بدن الانسان. وفي ظهر سيد الشهداء ما توجد جراحة. يعني سيد الشهداء ما اعطى ظهر للجيش حتى تأتي الجراحات في بدن. وهذا المعروف عن اهل البيت. معروف عن اهل البيت انهم لا توجد جراحات في ظهور ابدان. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما نقل ان عنده جراحة في ظهره. يعني اولا لا يعطي ظهره في حال القتال. لا يستدل للقتال. وثانيا ما من احد يتمكن يتحيمون من الوصول اليه. وسيفه يجول في الجراثيم يمينا وشمالا. فاكثر الجراحات كانت تاتي في مقدم بدنه. سيد الشهداء اذا كانت جراحات اكثر من 1000 جراحه كما يذكر المؤرخون المساحه البدنيه ما تحيها للجراحه. فقط عن جراح على جراح. وقطع ضربة سيفه في نفس الموضع تأتي ضربة روح طعنة حرب. وحينئذ تكون الآلام أشد. حينما يكون جرح على جرح وجرح بجانب جرح تكون الآلام أشد. على أي حال الحديث الآن عن آلام سيد الشهداء وعن جراحات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. لكن مقصود ذات سيد الشهداء ذات منزهة لا تلحق بها هذه الأحوال. فلذلك لا يمكن ان نقول ان هناك من يطلب الثار لذات سيد الشهداء. طلب الثار ليس لذات سيد الشهداء. ذات سيد الشهداء ذات مسلس في ذات الله. ذات المنسوس في ذات الله. كذلك في صلوات الله وسلم. ذات قريبة من ذات الله. ذات الفلك في ذات الله سبحانه وتعالى. ذات الفلك في الله. فذاته ليس على هذه المعارض. ولذلك تحتاج في بعض الروايات اشارات الى هذا. هذه الروايات التي وردت كالروايات التي تقول ان سيد الشهداء ما عطش اصلا. توجد عندنا روايات مرويه ان سيد الشهداء مقصود كلام اهل البيت بالنتيجه كالقران. القران نزل على اربعه اشياء كما يقول صادق العتره. نزل على العباره والاشاره واللطائف والفخار. العبارة للعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء، الخواص للأنبياء. وأهل البيت قالوا كلامنا ككلام القرآن. أيضا فيه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وفيه رمز وإشارة وعبارة ولطائف وخواص. الروايات التي قالت أن سيد الشهداء ما أصابه العطش، أو أن سيد الشهداء ما أضره ضرب الرماح وما شعر بالآلام، عندنا روايات تشير إلى هذا المعنى. هذه الروايات فيها اشارات الى ذاته المقدسه. والا سيد الشهداء اصابه العطش. حتى الروايات تقول انه كان فيما بين عينيه والسماء كالدخان من شده العطش. وكان لسانه كالخشب اليابسه كما تذكر الروايات. وكان كبده كجمره الغضب. والامام الحجه في سيارته السلام على الشفاه الزاهلات. في المقصد الخارجي سيد الشهداء تعرض هذه المعاني. اما ذاته منزهه عن هذه المعاني. عن العوارض الدنيويه التي جرت في كربلاء فذاته لا يطلب لها ذاته. لان ذاته فوق هذه المعاني. اما الثار الذي يطلب يطلب لمسالتين. يطلب لهدفه. يطلب لهدفه الاولا. ويطلب لهذه الآلام التي تعرض لها في المظهر الخارجي للحقيقة الحسنية. أما سعر هدفه فيكون في ظهور إمام زمان. حينما نقول أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الزائر لسيد الشهداء زائر لهدفه. حتى العبارة التي وردت أنه زائر السلام عليك أيها الزائر بدم المقتول في بعض زيارات الإمام. او اين الطالب بدم المقتول في دعاء النصر. السلام عليك ايها الزائر بدم المقتول في كربلاء. لان دم سيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم عليه سفك لهدف مقدس. والامام الحجة صلوات الله وسلم عليه اذا ما ظهر امام الحجة فانه يحقق هذا الهدف. تحقيق هذا الهدف هو وهذا مقام من مقامات اخر ثالث الشهداء، والذي يحوم به الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه ليس هو احزن لتعرفين الشهداء للآلام التي تعرض لها بدن سيد الشهداء. لماذا؟ سيأتي بيان هذا المعنى. وحتى الذي يكون في رايح سيد الشهداء من القتل انما هو لحد تثبيت ذلك الهدف، تثبيت الهدف الذي قام له سيد الشهداء. والا ان نتصور امام زماننا ان يكون طالبا لتعرف سيد الشهداء بالمعنى العرفي بالمعنى القبلي، الانبات اسمع من هذه المعاني. البيت إذا ما آتاهم أعداؤهم بهذا المعنى العرفي يعفون عن أعدائهم، يسامحون أعدائهم، وإنما أهل البيت لا يسامحون أعدائهم في حال إذا كان الأمر ضد الحق وضد كلمة الله وضد الهدى سيد الشهداء قتل لنشر الحق، سيد الشهداء قتل لتحقيق الشوهرة التي قامت عباده ان تتحقق في نفوس الانسان. الباري سبحانه وتعالى قال للانسان الكمال في حياته، وسيد الشهداء قتل لهذا المعنى. ولو كان ائمتنا صلوات الله عليهم اجمعين كانت الامور بيدهم والخلافه بايديهم لتكاملت الانسانيه. سيد الشهداء قتل لأجل تكامل الإنسان، سيد الشهداء قتل كي تنجلي على الحقيقة الموجودة في باطل الإنسان، ونفخت فيهم روحي، هذه النفخة الإلهية التي نفخت في الإنسان والتي تجعل من الإنسان قريبا من الذات الإلهية، هذه النفخة لأجلها قتل سيد الشهداء ولأجلها سفك دمه الشريف. وإذا ليس فقط لإقامة حكومة أو لتحصيل سلطة، هذا هدف من الأهداف الجزئية لسيد الشهداء، وحتى تحصيل الحكومة كان مقدمة لتحقيق هذا المعنى. وإلا هذا هدف من الأهداف المحدودة، أن نجعل هدف سيد الشهداء فقط في تحقيق الحكومة وبناء الدولة، هذا هدف محدود، هذا من جملة الأهداف الجزئية. هدف سيد الشهداء بقدر قلبه، بالنتيجة الهدف أن يكون قلب سيد الشهداء يمكن أن يحمد، ذات سيد الشهداء يمكن أن تحمد. في ليلة البارحة كنا نتحدث عن هذا المعنى في الكتاب الشريف، الرواية التي نقلتها عن محمد بن الحنفية صلوات الله عليه، إن الحسين كان سقيما قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل أن يمر، كان فقيها قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل إشارة إلى سعته أنه لا تحده الولادة. من جملة معاني هذه الرواية هو هذا، إشارة إلى سعته أنه لا تحده. ولذلك الأحاديث القدسية إن السماوات والأرض وسعني، ما وسعتني أرضي ولا سماوات، ووسعني قلب عبدي المؤمن، هذا قلبي وقلبك أبدا. إذا نحمله على قلبي وقلبه هذا حمل مجازي، القلب الذي وسع الله قلب الحسين صلوات الله وسلامه، إذا حملت على عامة المؤمنين تحمل بالمعنى المجازي، أما بالمعنى الحقيقي القلب الذي وسع الله، فالقلب الذي يسع الله يمكن أن يكون قلبا محدودا؟ أبدا، لا يكون هذا القلب حينئذ قلبا محدودا. فدمه صلوات الله وسلامه عليه ذلك الدم الذي ينبض به ذلك القلب الطاهر لا يمكن ان يكون محدودا ايضا. فلذلك الثأر الذي ينهض به امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ثأر لهدف سيد الشهداء، والذي يجري في الرجعة ايضا بهذا المعنى. والا لو كان الذي يقوم به امام زماننا هو ثأر لآلام سيد الشهداء، وهو ثأر للذي جرى على سيد الشهداء او الذي يجري في الرجعة بقتل اعداء سيد الشهداء، لو كان هذا ثأر للآلام التي جرت على سيد الشهداء، اذ لماذا يحسب سيد الشهداء في يوم القيامة قطع الرأس؟ اذ لماذا تأتي فاطمة عليه السلام فتنشر قميصه المضرج بالدماء؟ ونشر القميص المدرج بالدماء انما هو لطلب السعادة، إذا لماذا تقول الروايات الشريفة أن فاطمة عليه السلام بكت في عرفات يوم القيامة وتقول يا رب انتصر لي ممن قتل ولدي، انتصر لي يعني خذ بسهلي. إذا لماذا تقول الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة أن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام تطلب النظر إلى ولدها فتراه قطيع الرأس؟ ولوين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يجمع قتلة سيد الشهداء في يوم القيامة فيقتلهم أجر المؤمنين ثم يبعثهم فيقتلهم الحسن ثم يقتلهم الحسين، والرواية تقول حتى يقتلهم كل فرد من ذريته، يقتلون ينشرون، يقتلون ينشرون. والرواية عن الإمام الصادق تقول حتى يقتلهم كل فرد من ذريتنا، كل ذرينا يقتلونهم. ثم تقول الرواية ماذا؟ يقول فحينئذ يخسف الله الغيظ وينسي الحزن، يعني في تلكم الحالة يكشف الغيظ وينسي الحزن، حينئذ يكون الثأر قد حكم لآل الحسين في يوم القيامة. صادق العصا ما لا يقول صلوات الله، فحينئذ يعني بعد أن يقتلوا من قبل الأئمة من قبل ذراعيهم كما في الرواية الشريفة فحينئذ يكشف الله الغيظ الآلام المحبوسة بالقلوب، فحينئذ يكشف الله وينسي الحزن. ويقول إمامنا الصادق في آخر الرواية رحم الله شيعتنا، شيعتنا والله هم المؤمنون فقد شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة، بطول الحسرة والحزن شاركونا في المصيبة، يعني إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم الذي كشف الله الغيب. نفس الرواية بعد ما قال الإمام فحينئذ يكشف الله الغيب وينسي الحزن، ينسيه إنساء من البعض، وإلا الآثار آثار الحزن باقي، وينسي الحزن. ثم يقول الإمام رحم الله شيعتنا والله هم المؤمنون فقد شاركونا في المصيبة بطول الحسرة والحزن، يعني أن اللوعه بقية في القلوب. ولذلك تأتي فاطمة عليه السلام فتنشر قميص الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو مضرج بدماء سيد الشهداء، وفي بعض الروايات يأتي سيد الشهداء يأتي سيد الشهداء قطيع الرأس وهو يحمل رأسه بيده، وفي بعض الروايات فتنظر فاطمة إلى يمينها فترى رأس ولدها منصوبا وهو ملطخ بالدماء فتشعر الشعبة لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد مؤمن إلا وبكى بشاقتها وبكى. والواقع في هذا الباب كثيرة من نتيجة الوقت يجري بسرعة. هذه الروايات التي تتحدث عن موقف فاطمة في المحشر وعن طلبها الانتصار من أعدائها من قتلة ولدها سيد الشهداء تشير إلى أي معنى؟ تشير إلى معنى أن أحد ثأر سيد الشهداء بآلامه يكون في يوم القيامة، وإلا هذا الذي يكون في الدنيا على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه هذا في مقام من مقامات أحد الثأر، والذي يكون في الرجعة أيضا. والمقاطع التي ذكرتها في الزيارات ايضا تشير الى هذا المعنى، تشير الى مقامات لاخذ سيد الشهداء. النتيجه كان في ودي ان اشير الى مقاطع اخرى لعله في وقت اخر اتناول هذا البحث بشكل اكثر تفصيل. فامامنا صلوات الله وسلامه عليه صادق العصر يقول رحم الله شيعتنا، شيعتنا والله هم المؤمنون فقد شاركونا في المصيبة في مصيبتهم بطول الحسرة والحزن. وفي رواياتنا الشريفة الشيخ المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في المستدرك ينقل هذه الرواية من سره أن ينظر إلى الله في يوم القيامة، فماذا يعني من سره أن ينظر إلى الله في يوم القيامة وتهون عليه سكرة الموت وهول المطلع، فماذا يفعل؟ ينظر إلى الله في يوم القيامة وتهون عليه سترة الموت ويهون عليه هول المطلع، فماذا يفعل؟ فليزر الحسين صلوات الله وسلامه ومجلس الحسين كقبة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الليلة، هذه الليلة عند الحسيني عند خدمة سيد الشهداء في العراق، هذه الليلة بحسب العرف المعمول في العراق في المواقف الحسينية في الأيام الحسينية في بلادنا، هذه الليلة مقرونة بذكر شباب آل الحسن بذكر القاسم صلوات الله وسلامه. وللقاسم لوعة في قلب سيد الشهداء، وللقاسم لوعة في قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. سيدة النساء إذا كانت تحكي في يوم القيامة لتبين لوعتها لتبين مصيبتها بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنشر قميص سيد الشهداء المبرج قطعا في قميص سيد الشهداء دماء من دماء القاسم، لأن سيد الشهداء حينما وقع القاسم على الأرض يتخبط بدمه هو الذي حمله على قدمه. سيد الشهداء الذين قتلوا علي الأكبر لما قتل لم يكن سيد الشهداء هو الذي حمل، التفت إلى الهاشميين فقال لهم احملوا أخاه. أما حينما قتل القاسم صلوات الله وسلامه عليه كما يذكر المؤرخون كما يذكر أهل المقاتل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حمل القاسم على خده ورجلاه فطار الأرض، وضع قدم القاسم على خدره الشريف على خدره هو خدر رسول الله صلى الله عليه وآله على خدره هو خدر فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. القاسم صلوات الله وسلامه عليه ربما في الليالي الماضية حينما تحدثت عن أطفال عاشوراء وعن مواقف الأطفال ربما قد ينقذ في ذهنك سؤال أني لم أذكر القاسم في ظل الأطفال، لأن القاسم لم يبلغ الحلم. في تلك الليلة تحدثت عن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، لكني ما أشرت إلى القاسم، ما أشرت إلى القاسم لأن القاسم صلوات الله وسلامه عليه يرضى بنفسه عن الأطفال. في يوم التبت لما جاءوا بالماء فقالوا يقف الرجال على جانب والأطفال على جانب حتى تدخل الأطفال، وبعد ذلك إذا بقي زيادة من الماء يسقى الرجال. القاسم ما وقف مع الأطفال، وقف في صف الرجال، ولذلك ما تركه في علاج الأطفال، لأن القاسم صلوات الله وسلامه عليه يرضى بنفسه كيف يكون في علاج الأطفال. القاسم كان في علاج أطفال على الرسول، كان في علاج الرجال وفي علاج الفرسان. بعدما أتي الحديث إلى الأكبر صلوات الله وسلامه عليه تقدم القاسم بن الحسن، لم يرى مع سيد الشهداء إلا أهل البيت، تقدم عليه الأكبر واستشهد صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ تقدم القاسم بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ووقف بين يدي سيد الشهداء مستأذنا على طريقة الأنصار على طريقة أهل البيت حينما يخرجون إلى القتال، وقف بين يدي سيد الشهداء مستأذنا السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله لما نظر إلى القاسم غلام صغير السن 10 سنوات 9 سنوات على أكثر الأرقام 11 سنة التي ذكرت في كتب المقاتل، غلام في هذا السن صحيح شاب صغير في سن يافع بين يدي سيد الشهداء ويصفون وجهه كأنه فلقة قمر كأنه شقة قمر، وقف بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. سيد الشهداء نظر إليه فترقرقت دمعة في عينيه. تدري لما ترقرقت دمعة في عينيه؟ لأنه رأى القاسم ممسكا بسيف من سيوف الإمام الحسن. تذكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه القاسم لما برز للقتال ولما تقدم للاستئذان كان يحمل سيف أبيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وقف بين يدي سيد الشهداء مستأذنا ودمعة تترقص في عيني أبي عبد الله. أبو عبد الله اعتنق القاسم أخذ يقبله وهو يكفي دموعه تتساقط بعد أن اعتنقه وقبله أذن له. تقدم القاسم صلوات الله وسلامه عليه. يذكر المؤرخون كان عليه إزار وقميص وفي رجله نعشان وقصد المعركة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قتل الجماعة. انقطع شسع نعله في أثناء القتال وأنف من النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أن يبكت في وسط الميدان وهو لم يكن الحرر إلا بميدان هذا النعل. فنزل القاسم صلوات الله وسلامه عليه كي يشد شسع نعله وبعد ذلك يعود إلى القتال. عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه قال والله لأقتلن عمه به. لا لعين يعلم أن الإمام يتأذى بقتله. ما قال لأقتلن أمه به، قال لأقتلن عمه به. اللعين بينما القاسم منشغل بشكل شفع نبله. سيدي أرضي يا الله، سيدي يا قاسم الأرض أمجرك الله. بينما القاسم مشغول بشكل شفع نعله وإذا في المعين يقف على رأسه فيعلو رأسه بالسماء فيخر القاسم على وجهه. وما قاسم وما سيدنا يخر القاسم على وجهه يتصرف بأمره ينادي معه الحسين يا عم الله. فيأتي الحسين منصوفا من جلد القبرة إنه الحسين واقف على والغلام يقف برجلين وسني الشهداء يقوم بعد النصر من الخدوم خاصمه بأول قيامة جسد كامل عظيم وبالذي قاتل يعبد عن نفسه أن تدعوه فلا يجيبه أو يجيبه فلا يرفعه صمت الله كثير ما قدره وقد لا يخطر
I'm gonna go